منطق وكل هالمقدمات الكثير منا ما نستعمله في عملية الاستنباط. لكن أن هذا الشيء الذي درسناه ماذا يترك من أثر على الملكة الفكرية للإنسان، هذا في غاية الأهمية. يعني الآن عندما نستنبط حكما شرعيا ما رح نستعمل مثلا الرسم التام والرسم الناقص أو الأمور الدقيقة في المنطق مثلا، ما رح نستعملها، أو في النحو أو نحو ذلك. لكن دراسة هذه الأمور تركت على الدارس ملكة فكرية استطاع أن يستفيد منها في الفقه.
يعني بعض يقول لماذا لا تدرس بعض العلوم الحديثة مثلا، يعني بعض علوم النفس هذه يمكن تترك أثرها أكثر، يعني أكثر فائدة أو أشدر.
لا تترك فائدة، ولا شك أن كل شيء يترك فائدة، لكن المقدار مثلا الآن من الاستلاحات يعني مثلا هذه العلوم والعلوم التي نحتاجها نوعا ما مختلفة، هذه الفائدة التي تتركها ليس مثل بقية العلوم. تقليد حرام؟ كيف؟ لا قل له حتى لو لزم الدور فما يكون مستحيل أنه قلدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة، وكان الكلام في القسم الأخير من الأقسام الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه، وهو النهي إذا تعلق بشرط العبادة. فحينئذ لا يخلو إما أن يكون الشرط بحسب ذاته من العبادات، والمقصود من العبادة إما أن يكون بذاته عبادة كالسجود لله سبحانه وتعالى والخضوع له والخشوع، فإن هذا بذاته عبادة وإن لم نقصد به القربة. وهناك نوع آخر من العبادة يكتسب العبادية من اشتراط قصد الامتثال، مثل غالب العبادات. هذا هو المقصود من مصطلح العبادة في بحثنا النهي عن العبادة، وليس المقصود من العبادة كل ما وقع في كتاب العبادات من الرسائل العملية. فكيفما كان نرجع إلى أصل المطلب، إما أن يكون الشرط بذاته عبادة بمعنى أنه يتوقف على قصد القربة، أو يكون من الأمور التي بإضافتها إلى الباري عز وجل تكون إضافة وإن لم نأتي بقصد القربة كالسجود. طبعا هذا لم يقع كشرط وإن فقط من باب الفائدة. فالعبادة الشرط العبادة كالطهارة من الحدث كالوضوء والغسل، فإنه بذاته عبادة. وإما أن لا يكون كذلك ك الستر
والتطهير من الخبث ونحو ذلك من الأمور التي تتوقف عليها الصلاة مثلا من الشرائط من دون أن يتوقف إتيانها على قصد القربة. فإن كان من قبيل الأول يعني الشرط كان عبادة فيدخل حينئذ إما في القسم الأول أو في القسم الثاني، لأن النهي إما أن يتعلق بتمام الوضوء فهذا يدخل في القسم الأول وقد اتضح أنه يقتضي الفساد، وإما أن يتعلق بجزء الوضوء فحينئذ ماذا؟ يدخل في القسم الثاني وقد تقدم حكم. أما لو كان الشرط المنهي عنه ليس عبادة، كما لو قال المولى لا تلبس ما لا يؤكل لحمه، قال هذا المثال مثال تنظيري، وإلا هنا النهي نهي إرشادي، وقد ذكرنا في تحرير محل النزاع أن النهي الإرشادي يخرج عن محل النزاع. أو قال مثلا لا تصلي في الثوب المغصوب، ولم يكن النهي إرشاديا بل كان مولويا، يعني يدل على حرمة لباس المغصوب في الصلاة، فحينئذ يرى المصنف أنه لا الشرط يكون باطلا ولا المشروط فتصح صلاته. طبعا هذا بحسب القواعد الأصولية، أما بحسب الدليل الخاص الفقهي لم يقع محلا للبحث هنا. أما أن الشرط لا يفسد فعلل ذلك بقوله لأنه ليس بعبادة، من هنا قد يتوجه إشكال حاصله أنه تقدم في الدرس السابق وذكرنا ملاكات ثلاثة لإثبات اقتضاء النهي للفساد، أدلة ثلاثة. كان الدليل الأول على فرض تماميته من مميزاته ماذا؟ أنه لا يختص بالعبادات. كان الدليل الأول كالتالي: أن النهي كيفما كان المولوي يدل على على ماذا؟ يدل على المبغوضية، يدل على النهي، عفوا، النهي كيفما كان إذا تعلق بشيء لا يمكن أن يتعلق به الأمر، فإذا لم يتعلق به الأمر فإتيانه لا يكون إتيانا للمأمور به، لأن الأمر لم يتعلق به للزوم اجتماع الأمر والنهي، فلا يكون مأمورا به، وغير المأمور به لا يجزي عن المأمور به. وذكر نفس المصنف أن هذا الدليل لا يختص بالتعبديات بل يجري في التوصليات، الستر من التوصليات، فبمقتضى الدليل الأول يجب أن نقول بأنه فاسد، لأن الدليل الأول لا يختص بالعبادة. ملتفت للإشكال؟ يعني يقال عبارة الكفاية صعبة، عبارة الكفاية صحيح صعبة، لكن تنشأ صعوبة عبارة الكفاية من دقة المطلب الذي يراد أن يعبر عنه بما يسمى بإيجاز القصر، يعني ألفاظ مضغوطة ومعان كثيرة. أما في هذا المطلب في الحلقة، في الحقيقة أعتقد يوجد إخلال، يوجد في العبارة إخلال لإفادة المطلب، سوف ندافع عن المصنف، لكن يوجد إخلال. دفع هذا الإشكال ببيان باستذكار الفرق بين الجزء والشرط، تقدم في ضمن المباحث السابقة أن الجزء داخل في المأمور به قيدا وماذا؟ وتقيدا. أما الشرط فلا يدخل قيدا وإنما يدخل تقيدا. هذه مقدمة تقدم بيانها في بعض مباحث الدليل العقلي. في هذا المقام نحن عن ماذا نبحث؟ عن الشرط. الدليل الأول من الأدلة الثلاثة الذي أقمناه لإثبات بطلان ماذا؟ بطلان العبادة، لا يجري في الشرط. ليه؟ لأن الدليل الأول كان يعتمد على مقدمة مسلمة، ما هي؟ لزوم اجتماع الأمر والنهي. لو نهى المولى عن دفن الميت في هذا المكان، نهى عن دفن الميت في خصوص هذا المكان، وفي نفس الوقت أمر بمطلق الدفن، الأمر بمطلق الدفن ينحل إلى أوامر متعددة بماذا؟ بتعدد أماكن الدفن. فإدفن الميت ينحل إلى إدفنه في هذا المكان، إدفنه في ذاك، إدفنه في ذاك، لكن على نحو ماذا؟ التخيير العقلي، على نحو البدل. فإذن هناك أمر تعلق بهذه الحصة، فلو تعلق بها نهي ماذا يلزم؟ اجتماع الأمر والنهي، وهو باطل، فحينئذ إطلاق الأمر لا يمكن أن يشمل هذه الحصة، فهذه الحصة لا تكون مأمور بها. هذا بحسب الدليل الأول الذي تقدم. هذا الدليل لا يجري فيما نحن فيه في الشرط، لأن الشرط ليس مأمورا به، الشرط لا يتعلق به أمر، لأن الشرط خارج قيدا عن المأمور به، وإنما المأمور به ما هو؟ الصلاة المقيدة بالستر وليس ذات الستر. فإذا لم يكن ذات الستر مأمورا به فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي، حتى نقول فحينئذ الأمر يسقط بالنسبة لهذه الحصة فلا تكون مأمورا بها، فحينئذ ماذا؟ تقع فاسدة. فمن هنا يقول المصنف إذا لم يكن الشرط عبادة فلا معنى للقول بفساده، إذ لا دليل على فساده. إذ لا يوجد أمر به كي يقال ماذا؟ أنك أتيت بفعل غير مأمور به فيكون، فلم يقع مصداقا للمأمور به، فعليك أن تأتي بحصة أخرى تكون مصداقا للمأمور به، لا أمر بذات الشرط. بخلافه ما لو كان عبادة الشرط، إذ أننا في شبهة الطهارات الثلاث بينا أن الشرط العبادة يتعلق به أمر نفسي استحبابي فيوجد به أمر، بينما في الشرط غير العبادة لا يوجد به أمر. غاية الأمر لكونه مصداقا للتصرف في المقصود يأثم، أما العورة قد سترت، فإذا سترت العورة فكانت الصلاة مشتملة على تمام أجزائها وشرائطها فتقع صحيح. طبعا إذا لم نقل أن النهي إرشاد إلى الفساد، هذا اتركه في ذهنك، أما إذا قلنا أصلا فأرجع عن محل الكلام، فتقع الصلاة صحيح. فإذا الشرط إذا لم يكن عبادة لا وجه للقول ببطلانه، لأن أدلة البطلان لا تشمله، أما الدليل الثاني والثالث لأنه خاص بالعبادة والشرط ليس بعبادة، وأما الدليل الأول فلما عرفت. إذن لا دليل على بطلان هذا الشرط. أما عدم بطلان المشروط فلأن بطلان المشروط إنما يتم متى؟ إذا بطل الشرط، والمفروض أن الشرط لم يبطل. صار واضحا؟ هذا البحث انتهى. طبعا في البحوث المقرر قيد هذا البيان بصورة الجهل، أما في الكتاب هنا الكلام كان مطلقا، يعني هل هذا الصحيح غير صحيح بحث آخر. تم هذا الكلام، بقيت شبهة أنه لا نسلم أن الشرط لا يكون عبادة فيما لو كان المشروط عبادة. يعني هناك محاولة لإبراز كبرى كلية، كما أبرزنا كبرى كلية في باب الجزء، قلنا جزء العبادة ماذا؟ عبادة. هناك محاولة هنا لإبراز كبرى كلية، شرط العبادة عبادة. لماذا؟ لأنه كما أن جزء العبادة عبادة، من أين نشأ؟ نشأ من أن الأمر بالمركب العبادي ينحل إلى أوامر ضمنية بعدد ما للمركب من أجزاء. صلي يرجع إلى كبر، اقرأ، اسجد، وهكذا، وهذه كلها تصبح أوامر تعبدية تتوقف على قصد الامتثال. لأن المنحل كان أمرا تعبديا. فمن هنا جاءت قاعدة جزء العبادة لابد أن يكون ماذا؟ عبادة، لأن الأمر المنحل عبادي، فلا بد أن تكون الأوامر التي تتولد منه عبادية لا توصلية، فلا بد أن يكون جزء العبادة عبادة. كذلك فيما نحن فيه نقول شرط العبادة عبادة، لأن الأمر انحلالي، فكما ينحل إلى أجزائه ينحل إلى شرائط المركب. وبما أن الأمر المنحل كان عباديا فالمنحل إليه لابد أن يكون عباديا. فكما يوجد لدينا قاعدة تقول جزء العبادة عبادة، صار شرط العبادة عبادة. فلا نسلم تشقيق الشرط إلى شقين، ما هما؟ أنه إما أن يكون الشرط عبادة وإما أن لا يكون عبادة، بل الشرط دائما يكون ماذا؟ طبعا إذا كان المشروط ماذا؟ إذا كان المشروط عبادة فالشرط دائما يكون عبادة. فلن لا نسلم انقسام الشرط إلى عبادة وإلى غير عبادة، بل كل الشروط للصلاة تكون عبادة. وأنت سلمت أن الشرط إذا كان عبادة يقتضي الفساد، وإذا فسد الشرط فسد المشروط. الجواب ظهر مما تقدم في التفريق بين الجزء والشرط، أن الجزء داخل قيدا، فلذا انبسطت إليه الأوامر أو انبسطت عليه الأوامر الضمنية، بينما الشرط ليس داخلا، فلا يتعلق أمر بذات الشرط كي يقال بأنه عبادة فانحلت المشكلة، فإذا وصح التقسيم. لكن تعال إلى عبارة المصنف: وإن تعلقت الحرمة بالشرط نظر إلى الشرط، فإن كان في نفسه عبادة كالوضوء بطل. ليش؟ لأنه حينئذ يدخل في القسم الأول وهو النهي عن ذات العبادة، وقد تقدم يقتضي الفساد. وبطل المشروط بتبعه، ليش؟ لأن بطلان الشرط يؤدي إلى بطلان المشروط. وإلا، ما معنى وإلا؟ يعني وإن لم يكن في نفسه عبادة، لم يكن هناك موجب لبطلانه ولا لبطلان المشروط، يعني لا الشرط يبطل ولا المشروط. أما الأول، ما المقصود بأما الأول؟ يعني لا يوجد موجب لبطلان الشرط، فلعدم كونه عبادة. المفروض الدليل الأول يشمل أيضا غير العبادات، فصار في تداخل. يعني هذا ما ذكره الآن في الثاني ينبغي أن يبين في الأول حتى يدفع هذا الإشكال. أما الأول فلعدم كونه عبادة، فإذا لم يكن عبادة فلا دليل على بطلانه، لأن الدليل على بطلانه ماذا كان إذا لم يكن عبادة؟ كان يبتني على مقدمة لزوم اجتماع الأمر والنهي، وهنا هذا الشرط ليس مأمورا به حتى يلزم اجتماع الأمر والنهي، فلا يبقى دليل على بطلانه. واضح المطلب؟ ما أدري أشير لهذا المطلب في الحواشي أو لم يشر، أشير نفس الجواب أجيب عنه. وأما الثاني، ما هو الثاني بحسب ظاهر العبارة؟ ولا موجب لبطلان المشروط. كان ينبغي أم يقول أما الثاني، لأنه إذا لم يبطل الشرط فلا موجب لبطلان المشروط، ينبغي أن يقول وأما الثاني فواضح، أما الثاني وهو عدم بطلان المشروط فواضح، لأنه إذا لم يبطل الشرط لا دليل على بطلان المشروط لأن النهي لم يتعلق بالمشروط، لكن علل ذلك بقوله فلأن عبادية المشروط، كأنه يريد أن يقول أما الثاني وهو عدم بطلان المشروط لأن بطلان المشروط إنما ينشأ من بطلان الشرط، وبطلان الشرط متى يكون؟ إذا كان عبادة، والشرط هنا ليس بعبادة. وإن قلت إن شرط العبادة عبادة كما أن جزء العبادة عبادة بنفس الملاك، الملاك انحلال الأوامر، قلت فرق بين الجزء والشرط لأن الشرط والقيد ليس داخلا تحت الأمر النفسي المتعلق بالمشروط والمقيد كما تقدم في محله من هذه الحلقة انتهى. العبارة غير وافية بإرادة المقصود. هذا تمام الكلام في المقام الأول فيما لو تعلق النهي بماذا؟ بالعبادة.
لو وجدنا فيها أمر على نحو الوجوب الغير بالنسبة للشرط، لو فرض مثلا أنه ست واجب مقدم عن واجب غيره، يلزم التدليل الأول يتم أو ما يتم؟ لأن وجدنا أمر، يعني ما استطاع أن نوجه أمر مركب لكن بالوجوب الغيري فيلزم اجتماع الأمر والنهي.
لا، هو لا يوجد أمر مستقل بستر العورة.
الدليل الأول يشمل
الغير. بلى يشمل الغير صحيح، لكن لهذا الأمر لذا نقول ينبغي تقييد البحث بصورة الجهل، ينبغي تقييد البحث بصورة الجهل، لأنه في صورة الجهل يتم هذا الكلام، أما في صورة العلم، أما كلام المصنف هنا كان مطلقا.
يشمل الأول من واقع بغض النظر عن العلم والجهل، الدليل الأول يشمل العالم والجهل.
لا، الدليل الأول صحيح يشمل العالم والجاهل، لكن فيما نحن فيه الآن هذا الشرط لا يوجد أمر تعلق به بذاته، صحيح؟ غاية ما يوجد أنه باعتبار أنه شرط، والشرط شرط للواجب، وشرط الواجب يشمله الوجوب الغيري، يشمله الوجوب الغيري، وأنكرنا الملازمة في مقام الخطاب وأثبتنا الملازمة في مقام ماذا؟ في مقام الملاكات. خب فحينئذ لا يوجد اجتماع أمر ونهي في مرحلة الخطاب، وإنما يوجد اجتماع أمر ونهي في أي مرحلة؟ في مرحلة المبادئ. لكن هذا الأمر الغيري باعتبار أنه ماذا؟ لا مبغوض، لا يكشف عن مبغوضية في متعلقه ولا عن محبوبية في متعلقه، فحينئذ لا مانع من اجتماعه مع ذاك. أصل المطلب محل إشكال، أنا أسلم أصل المطلب محل إشكال، لكن قبل الإشكال على أصل المطلب عبارة المصنف محل إشكال. يقع الكلام في المقام الثاني اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة. المعاملة سواء كانت عقدا أم إيقاعا يمكن أن تطلق المعاملة ويراد منها أحد أمرين: الأمر الأول أن يقصد من المعاملة السبب، والأمر الثاني أن يقصد منها المسبب. المقصود من السبب ما يكون آلة لإثبات مضمون المعاملة، لإثبات أثر المعاملة، مثل الإيجاب والقبول العقد، هذا سبب. وقد أما المسبب فهو الأثر الذي يترتب على هذا السبب على الإيجاب والقبول، مثلا في البيع النقل والانتقال، في النكاح العلقة الزوجية. فإذا طارة يتعلق النهي بالسبب وأخرى يتعلق النهي بالمسبب. أما لو كان المنهي عنه هو السبب، مثلا مثل له على تأمل في المثال بقوله تعالى وذروا البيع، صحيح ذروا فعل أمر لكن مضمونها ماذا؟ يعني لا تبع، مضمونها نهي. فتعلق النهي بالبيع ولم يتعلق النهي بالملكية، وإنما تعلق بالعقد والإيجاب والقبول. والشاهد على ذلك أنه يفهم من الآيات في سورة الجمعة أن سبب النهي هو المنافاة مع ذكر الله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاذكروا الله، فترك البيع لمنافاة البيع مع ذكر الله. والذي ينافي ذكر الله تعالى ليس هو الملكية. قد يكون الإنسان مالكا لأمور كثيرة ويذكر الله. الذي ينافي ذكر الله في وقت النداء هو أن أشتغل بالإجابة والقبول. المنادي ينادي لصلاة الجمعة وأنا ماذا؟ أشتغل بالإيجاب والقبول، فلا أذهب إلى صلاة الجمعة. فبهذه القرينة يكون النهي منصبا على أي شيء؟ على السبب لا على المسبب، على الإيجاب والقبول لا على النقل والانتقال. فإذا النهي تعلق بالسبب. المعروف بينهم أن النهي في المعاملات إذا تعلق بالسبب فلا يقتضي الفساد. إذ لا ملازمة بين مبغوضية الإنشاء وفساد المنشأ، لا ملازمة بينه عقلا. إذ الملازمة العقلية لا تختلف ولا تتخلف، والحال أننا نرى أن الظهار منهي عنه، ولو حصل يترتب عليه الأثر أو لا يترتب. لو واحد قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي، هذا منهي عنه مبغوض للمولى، لكنه لو تحقق حرمت عليه الزوجة. فالسبب مبغوض ولو تحقق المسبب. والمقصود من الفساد ماذا؟ عدم ترتب الأثر والمسبب. فهذا الظهار نفس السبب فيه مكروه للمولى، مع أنه لو حصل يترتب عليه الأثر. فلا ملازمة إذن بين مبغوضية الإنشاء وفساد المنشأ. الإنشاء مبغوض للمولى قد يكون، ولكن المنشأ لو تحقق الإنشاء يكون ماذا؟ صحيح يترتب. فهذا شاهد على عدم حكم العقل بالملازمة، إذا أن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. نعم قد يدل دليل خاص في مورد على ثبوت الملازمة، هذا خارج عن بحثنا الأصولي. البحث الأصولي هنا في أن العقل هل يحكم بالملازمة بين النهي وبين الفساد، ولا نتكلم عن دليل خاص. قد يكون دليل خاص في بعض الأحيان على أن النهي عن السبب يقتضي الفساد، لكن هذا لا نبحث عنه في علم الأصول. صار واضحا؟ إذن اتفقت كلماتهم على أن النهي عن السبب ماذا يقتضي؟
يقتضي
لا يقتضي الفساد. وهنا رأي أبي حنيفة أن النهي عن المعاملة يقتضي ماذا؟ الصحة. اتفقنا؟ نعم.
يقول مسكوت
يعني لا يقتضي الصحة ولا يقتضي. أي هو لا يقتضي الفساد، أما أنه يجب أن يكون صحيح أو لا، يقول تابع لدليله الخاص، تابع لدليله الخاص. ولو العمومات أوفوا بالعقود مثلا، فالذي اقتضى الصحة ليس نفس النهي عند الأصوليين. الذي اقتضى الصحة عند الأصوليين مثلا أوفوا بالعقود أو استصحاب بقاء الصحة أو أي دليل آخر أو دليل رواية خاصة، هذا الذي اقتضى الصحة. لكن عند أبي حنيفة على ما نسب إليه أن نفس النهي يقتضي الصحة. التفتنا؟ كيفما كان، هذا إذا تعلق النهي بماذا؟ بالسبب. أما لو تعلق النهي بالمسبب، مثل لذلك بالنهي عن بيع المصحف، النهي عن نكاح المحارم. طبعا لا تنسى كل ذلك مقيد إذا لم يكن النهي إرشاديا، أما إذا كان النهي إرشاديا لا إشكال أنه يقتضي الفساد. هذا خرجناه سابقا عن محل النزاع. بعبارة أخرى عن ماذا نبحث نحن؟ عن أن المبغوضية تقتضي فساد. المبغوضية أين تكون؟ في النهي المولوي لا في النهي الإرشادي. فالمولى نهى عن بيع المصحف، لا بمعنى أنه المبغوض للمولى أن تقول بعتك ويقول قبلت. المبغوض للمولى ماذا؟ أن يملك الكافر المصحف، هذا المبغوض للمولى، الملكية. يعني ماذا؟ السبب أو المسبب؟ المسبب. صار واضح المثال؟ فإذا هل النهي عن المسبب يقتضي الفساد؟ ذهب جمع إلى أن النهي عن المسبب يقتضي الفساد، واستدل لذلك بوجوه ذكر المصنف منها وجهين. الوجه الأول أن النهي المولوي يكشف كشفا إنيا عن ماذا؟ عن المبغوضية. هذا تقدم، لأن المبغوضية مبدأ للنهي. فإذا ثبت أن تملك الكافر للمصحف ماذا؟ مبغوض للمولى. كي يتملك الكافر المصحف يحتاج إلى أن الشارع يمضي هذه المعاملة. ويستحيل أن يصدر من الشارع شيء هو بنفسه يبغض ذلك الشيء. شوف الآن، أنا قلت للمسيح بعتك هذا المصحف، متى يتحقق النقل والانتقال؟ إذا أمضى الشارع هذه المعاملة. فصحة المعاملة متى؟ صحة المعاملة تتوقف على إمضاء الشارع. والمفروض أن الشارع يبغض الملكية، ملكية الكافر للمصحف، فكيف يأتي ويمضي ما يبغضه؟ هذا من نظير أتنهى عن خلق وتأتي مثله. أنت تبغض هذا الشيء ومع ذلك أنت الذي سببت في تحققه. كيف الشارع سبب في تحققه؟ بإمضائه للمعاملة. صار واضح هذا الدليل؟ فإذن يستحيل أن تكون هذه المعاملة صحيحة. ولا يوجد عندنا واسطة بين الصحة والفساد. إذا لم تكن المعاملة صحيحة ماذا تكون؟ فاسدة. ثبت المطلوب. صار واضح هذا الدليل الأول؟ نقرأ الآن. يقول: وتحلل المعاملة إلى السبب ومسبب، إلى السبب والمسبب والحرمة، طارة تتعلق بالسبب وأخرى بالمسبب، فإن تعلقت بالسبب فالمعروف بين الأصوليين أنها لا تقتضي البطلان، إذ لا منافاة بين أن يكون الإنشاء والعقد مبغوضا وأن يترتب عليه مسببه ومضمونه. وذكرنا لذلك شاهدا وهو الظهار. وإن تعلقت الحرمة بالمسبب أي بمضمون المعاملة الذي يراد التوصل إليه بالعقد كالملكية، طبعا هنا لقائل أن يقول أن تقسيم النهي إلى نهي متعلق بالسبب وإلى نهي متعلق بماذا؟ بالمسبب، هذا التقسيم باطل، بل النهي في المعاملات كله يتعلق بماذا؟ بالأسباب. لماذا؟ السر في ذلك أن النهي كالأمر، فإن الأحكام التكليفية عموما تتعلق بأي شيء؟ بفعل المكلف. وبفعل المكلف الذي يكون قادرا على فعله أو وعلى تركه. أما الذي لا يكون قادرا على فعله وعلى تركه لا يسمى فعل المكلف، فلا يتعلق به لا أمر ولا نهي. فإذن الأمر والنهي لا بد أن يتعلق بفعل المكلف. وفي باب المعاملات، ما هو فعل المكلف؟ ما الذي صدر من المكلف؟ الإجابة والقبول. أما الملكية حصولها قهري، لأن المعلول يحصل عندما تحصل علته قهران. صار واضحا؟ يجيب المصنف عن هذا الإشكال أن المعلول هنا من الأفعال التوليدية التي من خصوصيتها أن المكلف يكون قادرا عليها بالواسطة، بقدرته على ماذا؟ على سببها. الآن مثل يحرم علينا أن نقتل شخصا. خب نحن ما قتلنا، ألقينا به من ناطحة سحاب، وعندما ألقينا به من ناطحة سحاب نحن لا نريد أن يموت، قهرا يموت، فهل لا نعاقب؟ نقول هنا الموت من الأفعال التوليدية، صحيح غير قادر عليه بالمباشرة لكنه قادر عليه بالقدرة على سببه. كان يستطيع أن لا يقتل بماذا؟ بعدم إلقائه. والقادر على الشيء بالواسطة قادر على الشيء، صار واضحا؟ فإذا كان قادرا عليه فينسب إلى المكلف، فإذا نسب إلى فعل المكلف فيصح أن يتعلق به النهي. فالحاصل أن النهي كما يتعلق بالسبب يتعلق بالمسبب، هذه معنى هذه العبارة. وإن تعلقت بالمسبب أي بالمضمون المعاملة الذي يراد التوصل إليه بالعقد باعتباره فعلا بالواسطة للمكلف وأثرا تسبيبيا له والذي سبب إليه، فقد يقال بأن ذلك يقتضي البطلان لوجهين: الأول أن هذا التحريم يعني مبغوضية المسبب. ما هو المسبب؟ تمليك المصحف بعوض في مورد البيع مثلا. ومن الواضح أن الشارع إذا كان يبغض أن تنطق الملكية السلعة للمشتري فلا يعقل أن يحكم بالانتقال، لأن الانتقال يحتاج إلى إمضاء الشارع، فأنت تبغض شيء وأنت تمضي هذا الشيء. وعدم الحكم بذلك عبارة أخرى عن البطلان. الجواب يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.